والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي قام بشرحها والتعليق عليها شيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. فصل في صفات المنافقين وأمور الجاهلية. قال أي شيخ الإسلام: ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من النفاق. هذا وقفنا عليه أما وأملينا عليكم مش كده؟ طيب. كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعى. الشرح: موضوع هذا الباب عن النفاق وما جاء من بيان معناه وخطره في الدنيا والآخرة على الفرد وعلى المجتمع وبيان صفات أهله، ولا شك أن هذا الموضوع من المهمات العظيمة، وذلك لأن فقه الكتاب والسنة ومعرفته والعلم بما جاء فيه الآية والحديث هذا مما ينبغي إشاعته ونشره في الناس والعلم به، لأن في ذلك فقها بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب والسنة نصوص كثيرة جدا في بيان النفاق وبيان أهله وبيان صفاتهم وبيان ما يصليهم في الدنيا وكيف يتعامل معهم في الدنيا وبيان مآلهم في الآخرة بل وفي البرزخ، وبيان ما يقولون وبيان ما يعملون. وهذا العلم به علم من النصوص، والعلم بالنصوص من أشرف ما يتقرب المرء به إلى ربه عز وجل. ثم من أسباب الاهتمام بهذا الموضوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كثيرون منهم يخافون النفاق ويخشون أن يكونوا من المنافقين، وهذا عمر خليفة راشد وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبشر بالجنة في حياته، يقول لحذيفة وكان عنده خبر المنافقين: يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال له حذيفة من خوفه أن يكون منهم وهو على تلك المنزلة العالية، فقال له: لا، ولا أزكي بعدك أحد. وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وصلى أبو الدرداء مرة في مسجد فأطال الصلاة، وكان بجانبه جبير بن نفير التابعي المعروف، فلما أتى قبل السلام أكثر أبو الدرداء من الاستعاذة من النفاق يسأل الله أن يعيذه من النفاق، فلما انصرف قال له جبير: يا أبا الدرداء، أكثرت من الاستعاذة من النفاق، فما لك وللنفاق؟ يعني أن النفاق ليس لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال: دعنا منك، إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب الله قلبه في طرفة عين. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم. ولهذا العاقل والمؤمن الصادق الصالح يخشى أن يقلب الله قلبه فيخسر الدنيا والآخرة، والذنوب يغشاها كثير وهي على باب الغفران، ولكن الشأن في مسالك النفاق الأكبر أو الأصغر المستدام عليه. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله إذ قال: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بأراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. وتحكيم الوحي والقرآن والاستجابة له أخص صفات المؤمنين، والبعد عن ذلك والتنكب عن سبيله والإعراض هذا من أخص صفات المنافقين. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالمنافقون لهم صفات جاءت في الكتاب والسنة، فإن هذا الموضوع مهم فقها في النصوص وأيضا حذرا وخوفا من أن يكون العبد من أهل هذه الصفة وهو لا يشعر، ثم أيضا ليحذر مستقبلا وليكون على حدة من نفسه. ثم أيضا من أوجه الاهتمام بهذا الموضوع أن معنى النفاق قد يكون ظاهرا بينا في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن يخفى بيانه وإيضاح صورته في الأزمنة المختلفة وخاصة في هذا الزمان. ومن الناس من أدخلوا في المنافقين من ليس منهم، ومنهم من يجعلون النفاق الأصغر أكبر، ومنهم من لم يضبط الضوابط لحد النفاق الأكبر وحد النفاق الأصغر. لهذا العلم بهذه الأصول من المهمات، من أهم المهمات. ثم أخيرا البحث في النفاق وما يتعلق به بحث عقدي، والعقيدة هي أول ما يهتم به المخلصون. النفاق معناه في اللغة أن يظهر المرء شيئا ويخفي شيئا، ثم جاء معناه في الشريعة أن يخفي الكفر ويظهر الإسلام. وهكذا عرف العلماء النفاق بأنه إظهار الإسلام وإبطال الكفر، أخذا من قول الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اكتب عندك هنا: والمراد بالمرض هنا مرض الشبهة. مرض الشبهة. وفي قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. يقول: وصورة البقرة وهي ثاني سورة في القرآن ذكر الله في أولها صفات المؤمنين في آيات قليلة، ثم صفات الكفار، ثم ذكر المنافقين وصفاتهم في آيات كثيرة. وهذا يدلك على أن العلم بهذا الأصل ومعرفة حدوده من العلم بكتاب الله عز وجل ومن أهم المهمات. فإذا النفاق في الشرع أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يعني في قلبه في داخله ليس بمؤمن ولا يؤمن بالبعث بعد الموت، بل وأيضا يوالي الكفار ويجب ويحب لا ويحب لا البطل كانت عندك ويجب ويحب ويحب انتصار غير دين الرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، وفي الظاهر يظهر الإسلام، وربما يصلي مع الناس أحيانا، وربما أظهر بعض الشعائر لكنه منطو في قلبه على الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر. قال بعض العلماء أنه في الأصل أنه مشتق من نافق اليربوع الذي هو الجربوع، وهذا كما هو معروف بيته يكون له مخارج مختلفة، يعني أنه يغدع من يأتيه، إذا أتاه من هنا خرج من هناك، يعني أظهر من هناك وأخفى الحقيقة. إذا تبين ذلك فإن حقيقة النفاق لم تظهر في الإسلام إلا بعد ظهور دولة الإسلام في المدينة. أما في مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمستضعفون من المؤمنين فإنه لم يظهر المنافقون، لأنه من شاء آمن ومن شاء كفر. أما لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت العزة وظهرت راية الإسلام وقوى الحق، فإن ناسا أرادوا الحفاظ على دنياهم فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهؤلاء عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر معاملة المسلمين، يعني لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، حتى أنهم كانوا يرثون ويورثون باعتبار الظاهر وأنهم من أهل الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما داراهم وربما استصلحهم كما هو معلوم في السيرة وفي حديثه. اكتب عندك ضابط المداراة. ضابط المداراة: بذل الدنيا من أجل الدين، وهي مشروعة. ضابط المداهنة: بذل الدين من أجل الدنيا، وهي محرمة. فإذا لا يكون النفاق ظاهرا إلا مع قوة الدولة، وأما إذا ضعف الإسلام وأهله وضعفت دولتهم فإنه لا يحتاج الناس أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر، لأنه لن يعاقب، ومن أظهر الإسلام فإنه كغيره. فلهذا حقيقة النفاق ظهرت في عهده صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه الآيات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في عدد من السور، وهذا ليس مختصا بعهده صلى الله عليه وسلم، بل كان بعد ذلك هناك منافقون وسموا في أزمنة من أزمنة الإسلام سموا زنادقة، ففي بعض الأزمنة ذهب اسم النفاق لا يقال منافق وإنما يقال زنديق، فإذا قيل فلان زنديق وهو في بلد الإسلام فيعني به في التاريخ أنه كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، واستدل على إبطانه للكفر بأشياء ظهرت منه كما ثبت الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو انتقاص لدين الإسلام أو تهجين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أشبه ذلك. ركزوا معايا كده. واستدل على إبطانه للكفر بأشياء ظهرت منه كما ثبت الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو انتقاص لدين الإسلام أو تهجين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أشبه ذلك. طيب اكتب عندك، وهذه الأشياء إذا ظهرت فهي في حد ذاتها كفر أكبر بغض النظر عما في قلب من فعلها. وهذه الأشياء اللي هي إيه؟ مسبة الله ورسوله وانتقاص الدين، كفر أكبر مخرج عن الملة بغض مخرج عن لمن قاله بغض النظر عما في قلبه. عما في قلبه نعم. نعم.
يعني هنا قال إن في بعض الأزمان سمي المنافقون
زنادقة. نعم.
طب حاليا لفظ مثلا الإرهابيين يطلق كثيرا، لماذا لا يقال خوارج؟
يعني أخونا يسأل لماذا لا يقال خوارج، هذا هو الصواب، ولكن هذه الكلمة كلمة عليها مسحة الغرب، وبمعنى أدق مسحة أهل الاستشراع كما يقولون حق المواطنة، وكما يقولون هذا الوجه والوجه الآخر، دي كلها من مداخل الاستشراق، ولكن الصواب خوارج.
بالنسبة لنا احنا كدعاء فضلت الشيخ
افضل
ان نقول
طبعا خوارج. هذا الذي ورد في النصوص خوارج. يقول والنفاق اذا كان كذلك فاذا هو باق ما بقيت القوه، وهذا يعني ان النفاق الاكبر الذي هو صفه المنافقين الذين يظهرون الكفر ان هؤلاء قد يوجدون في اي زمان وفي اي مكان تبعا لقوه الاسلام وقوه اهله. لماذا يظهرون؟ اذا خافوا على دنياهم، مع أنهم في الباطن مقرون بعدم الإيمان وكرههم لدين محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء النصوص دلت على أن النفاق قسمان، القسم الأول نفاق اعتقادي وهو وصف من هو كافر في الباطن، وذلك بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كيف يبطن الكفر؟ يبطن بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، يبطن بغض دينه، يبطن بطلان تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبطن بغض التوحيد وبغض أهله ومولاة الشرك وأهله ونصرتهم ضد أهل التوحيد ونحو ذلك. فالنفاق الاعتقادي هو ما يرجع إلى الاعتقاد، يعني أنه في اعتقاده أبطن وأظهر، أبطن الكفر وفي الظاهر هو على الإسلام، وهذا له صور كثيرة، أعظمها وهي الصورة الأولى أن يكون في الباطن مشركا، يكون في الباطن يعبد غير الله، يتعلق بغير الله ويخافه خوف السر أو يرجوه رجاء العبادة أو يحبه محبة العبادة التي صرفها لغير الله شرك ونحو ذلك، كتعلق الذين يعبدون الأولياء والأموات بأوليائهم وأمواتهم، أو يضمر الكفر بكتاب الله عز وجل والبغض للقرآن والبغض لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الإبطان أو هذا الإخفاء أعظم ما يكون من النفاق، ففي الظاهر مع المسلمين لكنه في الباطن مشرك، يحب الشرك ويحب عبادة غير الله ويحسنها، ويود أن لو كانت له فرصة لنشرها وإعانة أهلها والعياذ بالله. وقد يكون من جهة الكفر كما سبق أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أصلا، وإنما هو كافر بلقاء الله عز وجل. الصورة الثانية أنه يظهر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو أنه مرسل للعرب، أو أن هؤلاء المرسلين كل واحد أتى بالإصلاح في نفسه وليسوا منبئين من عند الله عز وجل، كما يقول طائفة من الفلاسفة أنهم وصلوا إلى النبوة والرسالة بالمجاهدة وبالتدريب حتى وصلوا إلى مقام الفتح والإصلاح، وهذا صنيع طائفة من الزنادقة المنسوبين إلى الإسلام في عصور مختلفة من المنتسبين إلى الفلسفة، وهم في الواقع ليسوا بالمؤمنين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حقا، وإنما يقولون حقيقة الرسالة فيوضات حقيقية، حقيقة الرسالة إلهام، المرسلون هؤلاء رجال عظماء مصلحون أدوا ما عليه، لكن ليسوا منبئين من عند الله يجب اتباعهم وتحرم مخالفتهم، وهذا وقع فيه كثير من أهل العصر. إذا كتبوا عن العلماء تظهر عليهم هذه النحلة، ويكتبون عن النبي عليه السلام على أنه عظيم من العظماء وعلى أنه مصلح في التاريخ، ولا يضمنون هذا حقيقة الإصلاح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رسول من عند الله منبئ كلمة الله وأوحي إليه كلامه، وأن ما جاء به يجب اتباعه. هذا نوع مما كان عليه الفلاسفة وراجع على طوائف كثيرة. اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة أن النبوة محض فضل من الله. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولا تأتي بالكسب ولا بالاجتهاد. بالكسب ولا الاجتهاد. يقول: من صور النفاق الأكبر أن أهلهم يكرهون تحكيم الكتاب والسنة، ويبغضون الرجوع إلى القرآن والسنة فيما يختلف فيه الناس، يعني في القضاء وفي الحدود وفي الأحكام الشرعية المختلفة، بل إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لماذا؟ إذا كان لهم الحق جاءوا مذعنين، وإذا كان ذلك فإنهم يهربون من كتاب الله عز وجل ورسوله. لماذا؟ لأنهم ليسوا مؤمنين وإنما هم منافقون، وهذه الصفة جاءت في القرآن في آيات كثيرة في وصف المنافقين في سورة النساء وفي سورة النور وفي غيره. اكتب عندك: والبغض من أعمال القلب لا يستدل به يقينا إلا بلسان المقال. والبغض من أعمال القلب لا يستدل عليه يقينا إلا بلسان المقال. يقول: من صفات المنافقين أو من صور النفاق الأكبر أن المنافقين النفاق الأكبر لا يوالون المؤمنين ولا يوالون الإيمان، بل يوالون الكفر والكافرين، كما قال تعالى: يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. في الباطن يوالون الكفر، يريدون ويرغبون ويسعون في انتصار الكفر على الإسلام، وأن يخفى نور الإسلام وينتصر الكفر والعياذ بالله. ومن صور النفاق الأكبر أنهم يصرون بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بعلو دين غيره صلى الله عليه وسلم، يعني يصرون بضعف المسلمين، يعني يصرون بضعف الإسلام يعني في أهله، ويفرحون إذا قوى الكفر، وهذا يدل على عدم الإيمان، وهذا أيضا في القرآن في آيات كثيرة. هذه بعض الصور للنفاق الأكبر الاعتقادي. يقول: والنفاق الأكبر الاعتقادي كفر بالله، وصاحبه في الدنيا معذب بإذن الله، وفي الآخرة أيضا في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والمنافقون النفاق الاعتقادي لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يخافون الله، ولا يرجون لقاءه، ولا يخشون لقاءه، بل يهزؤون بذلك كله، فهم ماديون همهم الحياة الدنيا، ولا يأبهون أن إذا حدثوا كذبوا إذا كان فيه مصلحة لهم بأي شكل، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا أتموا نخانوا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا وعدوا أخلفوا إلى آخره، ويتخلفون عن الصلوات، ولا يصلون إلا إذا كانوا في حضرة الناس، ويتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس، ويعلنون فيما بينهم وبين إخوانهم أنهم معهم، وإذا كانوا مع المؤمنين قالوا نحن معكم، ونحو ذلك لهم صفات كثيرة كبيرة. القسم الثاني من النفاق فهو ما يسمى النفاق الأصغر أو النفاق العملي، وهو أن يكون عنده خاصة من خصال النفاق أو خاصة من خصال المنافقين، يعني النفاق العملي. قوله صلى الله عليه وسلم: خصلة، المقصود بها أن يكون يغلب على أمره ذلك. أما من حصل منه مرة كذب في الحديث أو خيانة للأمانة أو إخلاف للوعد فلا يكون فيه بهذه الشعبة من شعب النفاق. معايا نسقت؟ طب هديني كده. طيب، يقول: القسم الثاني من النفاق فهو ما يسمى النفاق الأصغر أو النفاق العملي، وهو أن يكون عنده خاصة من خصال النفاق أو خصلة من خصال المنافقين، يعني النفاق العملي، وهي من خصال من لا يؤمن بالله وباليوم الآخر، من خصال كم لم يبطن الإسلام، والخصال التي ورد ذكرها في الحديث من صفات المنافقين. فالمسلم إذا صارت فيه خصلة من هذه، نعم، مش موجود يا أخوانا كلام يقول ها؟ كل مصاب مش موجود. طيب اكتب عندك. القسم الثاني من النفاق فهو ما يسمى النفاق الأصغر. أو النفاق العملي، وهو أن يكون عنده خصلة من خصال النفاق موجودة، أو خصلة من خصال المنافقين، يعني النفاق العملي، وهي اكتب يلا، وهي من خصال من لا يؤمن بالله وباليوم الآخر، وهي من خصال من لا يؤمن بالله وباليوم الآخر. من خصال من لم يبطن الإسلام، والخصال التي ورد ذكرها في الحديث من صفات المنافقين، والخصال التي ورد ذكرها في الحديث من صفات المنافقين. فالمسلم إذا صارت فيه خصلة من هذه، أو اجتمعت فيه، كان منافقا النفاق العملي الخالص. كان منافقا النفاق العملي الخالص، وهو لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، وإنما هو اجتماع كبائر في حقه والعياذ بالله، وإنما هو اجتماع كبائر في حقه والعياذ بالله. وقوله خصلة، المقصود بها أن يكون يغلب على أمره ذلك. أما من حصل منه مرة كذب في الحديث أو خيانة للأمانة أو خلاف للوعد فلا يكون فيه بهذه الشعبة من شعب النفاق. نعم أي نعم، بل يكون عنده معصية، فالشعبة من شعب النفاق تكون لمن كان على ذلك مستمرا. وقوله إذا حدث كذب يعني يكذب في الحديث دائما أو يغلب عليه الكذب، فهو معروف بالكذب في الحديث، فهذا هو الذي يكون فيه خصلة من النفاق. وكذلك إذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. أما حصول ذلك على جهة القلة فليس هذا دليلا على شعب النفاق في من كانت فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين، وله شرطان ذكرهما أهل العلم. الأول أن يكون حين يعد يضمر الإخلاف، وهذا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفهم، يعني إذا كنت تعد لأجل أن تتخلص من الذي أمامك وأنت في قرارة نفسك تضمر إخلاف وعدي ويتكرر هذا منك، فهذا من صفات النفاق العملي والعياذ بالله. أما إذا وعدت ثم حصل شيء فأخلفت وعدك بغير قصد أن تخلف، واجتهدت أن تفي لكن لم يحصل الوفاء، فهذا ليس من صفات النفاق العملي. الثاني بعد الحديث اللي هو لا تماري أخا، طيب اكتب، يعني إذا كنت تعد لأجل أن تتخلص من الذي أمامك وأنت في قرارة نفسك تضمر إخلاف وعدك، وأنت في قرارة نفسك تضمر إخلاف وعدك ويتكرر هذا منك، فهذا من صفات النفاق العملي، فهذا من صفات النفاق العملي. بإذن الله الكوني إن أذن ربنا بعذابه في الدنيا يعذب، يعني يظهر النفاق منه فيعذبه أولاة الأمور. يقول أما إذا وعدت ثم حصل شيء، أما إذا وعدت ثم حصل شيء فأخلفت وعدك بغير قصد أن تخلف، موجود ولا مش موجود؟
موجود
موجود ده كله؟
موجود يا مولانا،
طول بالك ايش اختار؟ موجود يا احمد؟
المتصور موجود، التصور
موجود. طب الثاني الاخوه الثانيين؟ طبعا تمام. أما إذا وعدت ثم حصل شيء فأخلفت وعدك بغير قصد أن تخلف، واجتهدت أن تفي لكن لم يحصل الوفاء، فهذا ليس من صفات النفاق العملي، فهذا ليس من صفات النفاق العملي. الثاني أن يكون على صفة الخصال الفطرية، يعني الديمومة، فإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غضب. فإذا الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعد هذا من صفات المؤمن، فإذا وعدت فاجتهد أن تفي بوعدك. وقد أثنى الله عز وجل على نبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنه كان صادق الوعد، يعني هذه من خصال أهل الإيمان أنه إذا وعد جاهد نفسه أن يفي بالوعد. أما أهل النفاق فإنهم يعدون، وحين يعدون لا يبالون وينوون عدم الوفاء، وهذا نوع من الغدر. قوله وإذا عاهد غدر، فإنه يجب الوفاء بالعهد، أما من كانت صفته أنه لا يبالي بالعهود ولا يبالي بالعقود كحال بعض الناس الذين لا يبالون بأي عقد ولا بأي عهد بينهم وبين الخلق، فإن هذا من صفات النفاق العملي، لأنه نتيجة من نتائج عدم الإيمان باليوم الآخر، فهو دائما لا يرعى لمؤمن ذمة، ولا يرعى حقا لكافر، ولا يرعى حقا لمتعاقب معه. فعدم الوفاء بالعهد إذا كانت صفة دائمة له فهي قرينة للكذب، لأنه يكذب ويخالف العهد، يكذب ويغدر، فهذه صفة ما لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يخشى لقاء الله عز وجل. من أول فين؟ يعني هو أرى أن هو الكلام واضح، يعني ما يحتاج. قال شيخ الإسلام: وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى كبر سني؟ قال: نعم. وثبت في الصحيح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياح على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وذكر البخاري عن أبي مليك عن ابن أبي مليك قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقد قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون، وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. الشرح: والجاهلية راجعة إلى الجهل بالله وبما يستحقه وبما يحبه من الدين والطاعة. وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل صلوات الله وسلامه عليه. اكتب عندك: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يبقى كلمة ما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل اللي هو هذا: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ده يا إخوانا بيسمى الإسلام العام، الذي ما بعث الله عز وجل نبيا إلا دعا إليه: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يقول: أما هو هيأتينا إن شاء الله، لا يلزم من كون الرجل فيه جاهلية أن يكون كافرا، ولا يلزم من كون الرجل مات ميتة جاهلية أن يكون مات على الكفر، سيأتي بإذن الله، ودي مهمة. يقول: وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل صلوات الله وسلامه عليه، أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسله. فيشترك في ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من العرب، وأهل الجاهلية من اليهود، وأهل الجاهلية من النصارى، وأهل الجاهلية من المجوس، وأهل الجاهلية من الصابئة، وهكذا إلى جميع أنواع أهل الملل. والجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يعنى بها الحال، وقد تطلق ويعنى بها صاحب الحال، فمن الأول وهي أن تطلق ويعنى بها الحال، يعني بها الصفة التي هي راجعة إلى نفي العلم والإغراق في الجهل بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الجاهلية التي هي الحال والصفة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حين عير رجلا أسود بأمه، وهو بلال في الراجح، قال له: يا أبا ذر، أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية. ويدل لذلك قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإنه في هذه النصوص يعنى بالجاهلية الحال والصفة، الحالة الثانية قد يراد بها ذو الحال فيقال فلان جاهلي، كما يقال امرؤ القيس شاعر جاهلي، يريدون بذلك أنه هو الجاهلي لعيشه في تلك الفترة التي هي الجاهلية المطلقة. والجاهلية تقسم باعتبارات، فطارة تنقسم إلى قسمين وهما الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة، وطارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جاهلية في المكان، جاهلية في الزمان، جاهلية في الأشخاص. فالقسمة الأولى وهي الجاهلية المطلقة والمقيدة، فنعني بالمطلقة الكاملة من جميع الوجوه بأحد الاعتبارات الثلاثة اللي هي إيه أخوان؟ المكان والزمان والشخص. والمقيدة هي المقيدة بوجه من الوجوه، إما مقيدة بمكان أو بزمان أو بشخص أو ببعض الصفات. فالجاهلية في المكان تكون مطلقة ومقيدة، فالمطلقة في بلاد الكفار دار الحرب، هذه يقال لها أمكنة جاهلية، والمكان الجاهلي لأجل أنها دار كفار. وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور كما هو في بلاد المسلمين، فإنه لا يزال فيهم بعض خصال الجاهلية، فيكون فيهم بعض الجاهلية تكون مقيدة ببعض الأشياء أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض. فنقول البلد الفلاني من بلاد المسلمين هذا فيه جاهلية، أو بلد أصبح جاهليا إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك. وجاهلية الزمان أيضا مطلقة ومقيدة، فالجاهلية في الزمان مطلقة هي ما كان قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت جاهلية مطلقة في الزمان يعني كل ما كان قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقال جاهلية بإطلاق. والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال الجاهلية في وقت دون وقت، لكنها جاهلية مقيدة وليست مطلقة، يعني مقيدة بوقت ظهرت فيه خصال الجاهلية فتكون مقيدة في الوقت. فلا يصح إطلاق من أطلق بجاهلية القرن العشرين أو نحوها من العبارات التي يستعملها من لم يدقق. طبعا أكثر هذه الألفاظ كانت في كتابات المنحرف سيد قطب وأخيه محمد قطب، لأنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضت الجاهلية المطلقة، ولا يزال في أمته من ينافع عن هذا الدين ويرفع رايته، فليس ثم جاهلية منسوبة إلى زمن كالقرن العشرين، وإنما تكون منسوبة إلى وقت من الأوقات فيما إذا ظهرت بعض الصفات ثم يجاهدها ويظهر عليها أهل الحق بالإنكار فلا تصبح جاهلية يعني الزمن. فمثلا تقول القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من الجاهليات، فهو زمن فيه جاهليات كثيرة، لكن ما نطلق ونقول جاهلية القرن العشرين لأن هذا إطلاق للزمن بكامله، يبقى العبارة دي عبارة خارجية، إذا أطلقها يعني يبين له أن هذا نوع من أنواع إطلاق الحكم بالكفر على الناس عامة وهذا لا يجوز، يبين له، فإن انتبه ورجع وأقلع أخ لنا، وإن أصر فيلحق بأهل البدعة عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فهؤلاء يبينون وينصحون. القسم الثالث جاهلية في الأشخاص، وهي أيضا مطلقة ومقيدة، فالمطلقة في الكافر والمقيدة في شخص دون شخص أو في شخص في بعض حاله دون بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة بشخص وبحال، يعني لما قال لبلال يا ابن السوداء عند المقولة كان فيه إيه؟ جاهلي فقط. هذه التقسيمات التي ذكرها أهل العلم في هذا المقام مبناها ما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، رواه البخاري. فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة يعني مسألة من مسائل الجاهلية فهو داخل في قوله أبغض الناس إلى الله ثلاثة. فمن ابتغى شيئا من أمر الجاهلية وطلبه أو كان فيه ولم يتركه بعد البيان له فهو داخل في هذا الوعيد الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. والجاهليون الذين خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين تذكر هذه المسائل ببيان سننهم وما كانوا عليه قد يكونون من العرب كما ذكرت أو من أهل الكتاب أو من غيرهم. وأهمية معرفة سنن الجاهلية لأنه كما يذكر عن عمر رضي الله عنه بخبر لم نعرف إسناده ولم نجد له إسنادا أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فإذا عرف المرء الجاهلية وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنها كان أحرى له أن يكون على بينة من أمره ولا تدخله سنة من سنن الجاهلية ولا مسألة من مسائل الجاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نسب القوم إلى أمته مع أن فيهم هذه الأشياء، مظبوط؟ قال الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. الفخر في الأحساب المراد به الترفع على القبائل الأخرى يفخر بحسبه لإظهار فضله على غيره فهذا من أمر الجاهلية. أما الفخر في الحسب لإظهار حسبه وأنه أصيل ونحو ذلك دون ترفع على غيره فليس هذا مراد هنا لأنه ليس من أمر الجاهلية. كذلك الطعن في النسب المقصود منه طعن في الأنساب من غير دليل لازدراء الناس ونحو ذلك. والقاعدة الشرعية أن الناس مؤتمنون على أنسابه، فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب وأن فلان ينتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهله أو بميراث أو بعقد نسب أو بزواج ونحو ذلك فإن الناس مؤتمنون على أنسابه. يعني مؤتمنون يعني ما قاله يصدق فيه ولابد أن يكون أمينا إلا إذا صدر منه غير ذلك. فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم، أما إذا كان له أثر فلابد من الإثبات سيما إذا كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند الناس. فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية، لكن من ادعى نسبا هو فيه كاذب فتكذيبك له بما يعلم أنه كاذب فيه ليس طعنا في النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية هذا دليل على ذمه وأنها من شعب الجاهلية. ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعا مطلوب من هذه الأمة أن تبتعد عنها لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجعت إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وهو من أبغض الرجال إلى الله تعالى. إذن قوله من أمر الجاهلية هذا دليل الذم وليس الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة. خذوا بالكم من دي كويس، عشان كده بعض الناس بيبدأ يستنبط حكم من أشياء تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت، وده خطأ. الأحكام تؤخذ من أدلته، أما الإخبار ما فيش في حكم. وعليه فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم لما قال له أتعرف الحيرة؟ قال سمعت عنها. قال والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة من الحيرة تطوف بالبيت وليس معها أحد أو لا تخاف إلا الله. فاستدل بعض القوم على مشروعية سفر المرأة للحج بمفردها بهذا الحديث، هذا لا يصح لأن هذا من باب الأخبار وليس من باب الأوامر ولا الأحكام. انتبهوا لذي كويس، زي بالضبط كده. وأن تجد رعاء الشاة العالة يتطاولون في البنيان، دي ملهاش علاقة خالص. بعض الناس يقول لك تطاول في البنيان محرم، من قال الكلام؟ لا. فلابد أن نراعي بين استنباط الحكم من النص الذي اشتمل على الإنشاء وبين الأخبار لا تثبت بها أحكام إلا إذا كانت هناك قرينة احتفت بها تدل على أنه يستنبط بها حكم. طيب، يبقى إذن قوله من أمر الجاهلية هذا دليل الذم وليس الإغبار بأنها بقية دليل الإباحة. يبقى لما قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن يعني موجودة في الأمة، ليس هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بها وهي موجودة وفعلا موجودة أنها تدل على الإباحة؟ لا. الفخر في الأحساب يعني على وجه التكبر والرفع، والطعن في الأنساب بالطعن في نسب فلان وفلان والتكذيب بنسب فلان وفلان من غير دليل شرعي ومن غير حادث شرعية. فإن القاعدة التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم أن الناس مؤتمنون على أنسابه، فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب وأن فلان ينتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية، إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاق حق لغير أهله أو بميراث أو بعقد نسب أو بزواج ونحو ذلك، فإن الناس مؤتمنون على أنسبهم. أما إذا كان له أثر فلا بد من الإثبات، سيما إذا كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند الناس، فالطعن في الأنساب من أمور الجهل. والاستسقاء بالنجوم هو نسبة السقيا إلى النجوم، ويشمل أيضا قوله الاستسقاء بالنجوم يشمل ما هو أعظم من ذلك، وهو أن تطلب السقيا من النجم، كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسها. وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات الأرضية والمنفعلات الأرضية، والنياحة على الميت. ثم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. النياحة من الكبائر وهي رفع الصوت عند المصيبة وشق الجيب ونحو ذلك، وهي منافية للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية. وحديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، اكتب صلى لنا أي صلى بنا، أي صلى بنا. على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر، المطر يطلق عليه سماء لأنه يأتي من جهة العلو ويقال له سماء، كما في قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر. فلما انصرف يعني من صلاة الصبح أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذه من الكلمات التي تقال في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا سئل المرء عما لا يعلم، فليقل لا أدري أو فليقل الله أعلم، ولا يقل الله ورسوله أعلم، لأن ذكر علم النبي صلى الله عليه وسلم مقيد بحياته الشريفة صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعلمون إن الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحديث صحيح وصريح الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ولكن حياة غير الإيه حياة الدنيا، يبقى لا يسمع. دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة يبلغون عن أمتي السلام، فلو كان يسمع مباشرة ما فائدة بلاغ الملائكة له؟ وطبعا معتقد أهل السنة والجماعة في سماع الأموات أن الأصل أن الأموات لا يسمعون، ومن شاء الله أن يسمعه أسمعه، وإنه لا يسمع قرعا عالق. يقول قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هنا قسم العبادة إلى قسمين، القسم الأول مؤمن بالله وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله عز وجل، وشكر الله عليها وعرف أنها من عند الله فشكر ذلك الرزق وحمد الله وأثنى عليه به. القسم الثاني وكافر، ولفظ كافر اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر، وهذا قد يصدق على الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر. طيب، يعني المعلومات دي يا أخوانا إن أمليتها عليكم أكثر من مرة فأرجو أن لا يضيق الصدر. ليه؟ لأن اتضح بالاستقراء إن ما نمليه من قواعد يعني لا يلقى الاهتمام المطلوب، ومن أجل هذا آليت على نفسي كلما جال في خطير القاعدة وإن أمليتها في نفس الكتاب أكثر من مرة أن أعيد الإملاء. ليه؟ حتى بكثرة كتابتك إياها إن شاء الله ترسخ في ذهنك. اكتب عندك: والكفر إذا جاء مصدرا ومعرف بالألف واللام، والكفر إذا جاء مصدرا ومعرفا بالألف واللام يحمل على الكفر الأكبر المخرج عن الملة. يحمل على الكفر الأكبر المخرج عن الملة. أما إذا جاء مصدر منكرا، أما إذا جاء مصدرا منكرا أو اسم فاعل معرف أو منكر أو فعل بتصريفاته الثلاث فهو يحتمل الأكبر والأصغر. الكفر إذا جاء مصدر معرف بالألف واللام فهو يحمل على الكفر الإيه؟ الأكبر. طيب، إذا جاء مصدر منكر يعني كفر، ده مصدر اهو بس منكر يعني مش معرف. إذا جاء مصدر منكر أو اسم فاعل معرف أو منكر يعني كافر أو الكافر، أو جاء فعل بتصريفاته الثلاثة المضارع والماضي والأمر، فهذا يحتمل إيه؟ النوعين الأصغر والأكبر. دي قاعدة مهمة يا أخوان. يبقى بناء على ذلك قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إيه؟ هم الكافرون. يبقى جاء اسم فاعل ومعرف، يبقى يشتمل على النوعين. أما قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر، كفر أكبر. قدم لك أخوانا، وده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول القسم الثاني: وكافر. ولفظ كافر اسم فاعل الكفر، وهو اسم من قام به الكفر، وهذا قد يصدق على الكفر الأصغر أو الأكبر أو الكفر الأكبر، فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين. والكافرون منهم من كفر كفر أصغر ومنهم من كفر كفر أكبر، فالذي كفر كفر أصغر هو الذي قال مطرنا بنوء كذا، يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر أصغر لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلال، ولكنه دعا ما ليس سببا سببا. وده الضابط، أن يجعل ما ليس سبب سبب. يعني اشترى سيارة جديدة وعلق على مقدمتها نعل لطفل صغير، وأخبرك إيه ده يا عمي؟ قال لك تحوش الحسد، هذا شرك أصغر لأنه دعا ما ليس بسبب سبب، ونسب النعمة لغير الله، فقوله من أقوال أهل الكفر وكفر أصغر بالله كما قال العلماء. والصنف الثاني كافر الكفر الأكبر، وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من أثر الكواكب والنجوم، وأنها هي التي تفضلت بالمطر، وهي التي تحركت بحركة لما توجه إليها عابدوها فأنزلت المطر إجابة لدعوة عابديها، وهذا كفر أكبر بإجماع لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله عز وجل. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. كما يبقى العصر يا حمد لأنه نسب النعمة لله وحده، ونسبة النعمة لله وحده دلت على إيمانه. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. الباء في قوله مطرنا بنوء كذا إن كانت للسببية، لأن الباء تأتي للسبب، مطرنا بسبب نوء كذا وكذا فهذا كفر أصغر، وأما إذا كان المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس فهذا كفر أكبر بالله عز وجل. هنا تنبيه في هذه المسألة وهو ما يحصل أحيانا من بعض الناس من أنهم يقولون في الوسم مثلا يأتي مطر والوسم جاء معناه أنه يأتي فيه المطر ونجم سهيل طلع فسيحصل كذا ونحو ذلك، فهذا القول بما علمت له حلال. الحالة الأولى أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمن جعل الله سنته فيه أن يأتي المطر فيه، فإذا كان هذا القول بأن الوسم جاء معناه هذا وقت المطر وإن شاء الله يأتي مطر ونحو ذلك فهذا جعل للوسم زمنا وهذا جائز. زي عندنا مثلا طوبة وأمشير مثلا وكياك، دي أزمنة الله سبحانه وتعالى دعا لها ينزل فيها الإيه؟ المطر، فهذا لا شيء فيه مطلق. الحالة الثانية إذا قال في ذلك الوسم جاء سيأتي المطر أو طلع النجم الفلاني سيأتينا كذا وكذا بجعل هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك النجم سببا فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير لها، فينبغي أن يفرق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطر والبرد والصيف ونحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرف، وما بين نسبة أهل الشرك والضلال الأفعال للنجوم إما استقلالا وإما على وجه التسبب. واضحة وتفصيل شرح ذلك هذا الحديث في شروح كتاب التوحيد وفي شروح كتب السنة. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال آية المنافق ثلاث، طيب أقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا الاستعداد لصلاة العصر، نصلي العصر إن شاء الله ونستكمل دروسنا. هل استطاع